أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى أدلة وجوب البحث عن المخصص وعدم جواز العمل بالعام قبل الفحص. ذكرنا أن من جملة الوجوب كان أننا نعلم الجمالان بوجود المخصصات واردة على عمومات الكتاب والسنة. لهذا العلم الإجمالي يوجد عدم جواز العمل بالعمومات لأن كل عام خلف لهذا العلم الإجمالي. فالعام يكون بحكم المجمل من جهة هذا العلم الإجمالي، فلا بد في جواز العمل به من الفاه واليأس عن ورود المخصص عليه. ذكرنا أن صاحب الكفاية قد قال الله نفسه قولا على هذا الوجه، لأن منشأ وجوب الفحص لا يمكن أن يكون هو العلم الإجمالي، وإلا لزم عدم وجوب الفحص فيما إذا انحل العلم الإجمالي بالظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال. فبعده ليس لنا علم إجمالي، ولازمه جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص مع انه لا يلتزم به. اورد على ذلك شيخنا الاستاذ قدس سره بان هذا العلم الاجمالي غير قابل للاضلال، فان العلم الاجمالي اذا لم يكن لمعلومه تعين وعلامه غير مقدار العدد فقط، هذا العلم الإجمالي طبعا ينحل بالظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال. ولعجل ذلك التزمنا بأن العلم الإجمالي الأحكام الثابتة في الشريعة المقدسة ينحل بالعلم بورود هذه الجملة من الأحكام في الكتب المعتبرة المعتمد عليها، لأن المعلوم بالإجمال لم يكن له تعين وعلامة، وإنما كان مجرد أنه مقدار كذا. نعلم إجمالا كذا مقدار من الواجبات وكذا مقدار من المحرمات. وأما إذا كان المعلوم بالإجمال له تعين وله علامة فبالذكر بالمقدار المعلوم بالإجمال لا ينحل هذا العلم. فلو علمنا إجمالا بنجاسة إناء زيد فيما بين عشرة عوامي مثلا، إن علمنا تفصيلا بأن الإناء المعيّن نجس، ولكن لا نعلم أنه إناء زيد، نحتمل أنه غير ذلك. مثل هذا العلم الإجمالي لا ينحل، إذ من المحتمل أن يكون المعلوم بالإجمال منطبقا على غير هذا المعلوم بالتفصيل، إذ كما يحتمل أن يكون هذا إناء زيد يحتمل أن يكون إناء زيد غير ذلك. فهذا العلم الإجمالي يبقى على حاله ويجب الاجتناب عن الباقي. أو إذا علم التاجر فأن عليه ديونا، ولكن هذه الديون لها علامة وهي أنها مكتوبة في دفتره مثلا. مثل هذا العلم الإجمالي لا ينحل بالظفر بالمقدار المعلوم، مقدار 500 دينار مثلا فرزان، بحيث لا يجب الفحص بعد ذلك، إذ من المحتمل أن لا يكون المعلوم بالإجمال منطبقا على المقدار المعلوم تفصيلا. فيجب الفحص في الدفتر اذا احتمل التاجر دينا عليه غير المقدار المتوفر. وقال قدس الله نفسه ان مقامنا من هذا القبيل، فاننا نعلم اجمالا بوجود مخصصات موجوده في كتاب الوسائل مثلا، فللمعلوم بالإجمال علامة وتعين وهي وجود هذه المخصصات في هذا الشاب المعين الشاب الوسائل. مثل هذا العلم الإجمالي لا ينحل بالظفر بالمقدار المعلوم، فإذا فرضنا أننا فهمنا وبعد كتبنا ظفرنا بمقدار من المخصصات يساوي مقدار المعلوم بالإجمال أو يزيد عليه، مع ذلك لا يمكننا العمل بعام قبل الفحص عن المخصصات بدعوى أن العلم الإجمالي قد انحل والشبهة بعد ذلك قد وجدت. هذا ملخص ما أفاده قدس الله نفسه، ولكنه لا يمكن المساعدة على ذلك. أما أولا فلأننا لو سلمنا هذه الدعوة، لأن العلم الإجمالي إذا تعلق بما له تعين وله علامة في الواقع مثل هذا العلم الإجمالي لا ينحل بالظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال، كالمثال الذي ذكره قدس الله نفسه، لو علمنا إجمالا فأن أحد هذه الأراضي نجس، وعلمنا بأن إناء زيد نجس وهو موجود في هذه الأراضي، ولكن ليس لنا علم فأزيد من النجاسة الواحدة من نجس واحد، نحتمل أن ذلك الواحد هو إناء زيد. ثم إذا صححتنا أو قامت البينة بنجاسة إناء معينين لا يمكن فرزان، لا يمكن انحلال العلم الإجمالي كما ذكره، فإن المعلومة بالإجمال مأملا بعنوان إناء زيد. هذا لم يعلم تفصيلا، الذي كنا نعلم به إجمالا لم ينحل المعلوم بالإجمال، إذ لا يعلم انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل. وإن كان الإناء المعين قد علمنا بنجاسته بالفعل أو قامت البينة على نجاسته، إلا أنه لا يعلم أنه إناء زيدين، فانطباق المعلوم بالإجمال عليه مكتوب فيه. فكما يحتمل أن يكون هذا إناء زيد، يحتمل أن يكون إناء زيد غيره. فعلى ذلك لا يمكن الالتزام بالانحلال لو سلمنا هذا، إنما تتم هذه الدعوة فيما إذا لم يكن المعلوم بالإجمال طائرا أمره بين الأقل والأكثر. وأما إذا كان المعلوم بالإجمال الذي له تعين وعلامة أمره دائرا بين الأقل والأكثر، وذكرنا بالمقدار المعلوم، كيف يمكن أن يقال إن العلم الإجمالي لا ينهار؟ فلو علمنا فأن إناء زيدين ما كان لزيدين من الإناء فهو نجس جزمان، لأن زيد مثلا نفرض أنه كافر أو في حكم الكافر، ما عنده من الأغاني محكوم بالنجاسة، وبين هذه الأغاني العشرة إناء زيدين موجود جزمان، ولكنه واحد أو اثنين لا ندري، نحتمل أن يكون واحدا ونحتمل أن يكون اثنين. فلو تفحصنا ووجدنا إناء زيدين أو قامت البينة على أن هذا الإناء إناء زيدين، طبعا ينحل المعلوم بالإجمال، لأننا نعلم بانطباق المعلوم بالإجمال على هذا، لنا المقدار المتيقن، والمقدار الزائد على المتيقن لم يكن معلوما من الأول، لأن المعلوم بالإجمال كان دائرا بين الأقل والأكثر، ونتيجته أن الأقل متيقن والأكثر مشكوك فيه. فليس لنا علم بنجاسة الإناء من هذه الأغاني غير الإناء الواحد الذي هو الغيب، لأن الإناء الآخر غير ذلك فهو مشكوك فيه من أول الأمر لا أنه متيقن. فالنتيجة أننا نعلم بنجاسة إناء واحد وهو الغيب، وهذا المعلوم بالإجمال قد انتبك على ما في الخارج إما بالعلم الإجمالي أو بالبينة. كيف يمكن أن يقال إن العلم الإجمالي لا ينال؟ لو سمى ما ذكره قدس الله نفسه من أن المعلوم بالإجمال إذا كانت له علامة وكان متعينا في الواقع لا ينهل مثل هذا العلم الإجمالي فيما إذا علمنا بنجاسة واحد مثلا، هذا صحيح فيما إذا لم نخرج الانتباه، وأما فيما إذا أخرجنا الانتباه وكان المعلوم بالإجمال مرددا بين الأقل والأكثر كيف يمكن أن يقال أن العلم الإجمالي لا ينهال؟ ومقامنا من هذا القبيل إنا نعلم بأحكام إلزامية بوجودية أو تحريمية، أو إنا نعلم بوجود مخصصات بالنسبة إلى العمومات الصحابية أو العمومات الماردة في السنة وهي متعينة ومتشخصة وعلامة أنها موجودة في كتاب الوسائل. هذا صحيح، المعلوم بالإجمال له تعين وعلامة، ولكن بهذه العلامة والتعين أيضا مردد بين الأقل والأكثر. لا ندري أن المخصصات الواردة في كتاب الوسائل هل هي خمس مئة أو أكثر، لا ندري. لنا مقدار معلوم بهذه العلامة، فإذا فرضنا أننا تسمعنا وذكرنا بالمقدار المعلوم بالإجمال بعد ذلك كيف يمكن أن يقال أن العلم الإجمالي لم ينهال؟ بطبيعة الحال العلم الإجمالي منحل، يعني لم يكن لنا علم من الأول بأزيد من هذا المقدار، لأنه من الأول كان المعلوم بالإجمال مرددا بين الأقل والأكثر. فالمقدار المعلوم الذي ذكرنا به بالنسبة إلى هذا المقدار المعلوم نعلم التخفيف، وأما الزائد على ذلك والانطباق المعلوم الزائد على ذلك لم يكن معلوما من الأول، فما هو المانع من الرجوع إلى العام قبل الفاس؟ قبل أن نبحث من المخصص نرجع إلى العام، لأنه ليس من أصناف العلم الإجمالي. العلم الإجمالي قد انهل فأصبح غير المقدار المتيسر مسكوتا بدريا، وفي مثل الشكل البدري نرجو إلى العام، فإن المانع إنما كان هو العلم الإجمالي وقد ارتفع. وأما ما ذكره من مثال عدم جواز الرجوع إصحابي إلى أصالة البراعة مثلا أو استصحاب عدم شغل الذمة فيما إذا ظفر بالمقدار المتيقن وبعد ذلك لا يبحث عن دفتره، ليس الوجه في ذلك أن العلم الإجمالي لم ينهال، بل الوجه في ذلك هو الإسلمان بوجود قيم عليه غير هذا المقدار في بقية التفاح. لا نحتمل، لا يحتمل احتمالا وتلاليا أن جميع دينه كان مكتوبا في النصف الأول من التفاح مثلا، وأما النصف الثاني فلم يكتب فيه شيء عليه. من جهة الإسلمان الخارجي لا بد له من الرجوع الى بقية التفكير، لا ان العلم الاجمالي لا ينحل بالظفر بالمقدار المعلوم للاجمال، بل الاسميلان الخارجي هو المانع من الرجوع الى الاصل. والذي يكشف عما ذكرناه لو فرضنا ان الدكتور رائع ولم يتمكن من الفحص عن بقية ديونه، نفرض انه لا يتمكن من الفحص لضياع دفتره، ثم حقيقة او في حكمه تارة يحترق تارة اخذه اللوس واخرى وضع عليه ما ازال خطه مثلا، على كل حال لا يمكن الرجوع الى الدفتر لكشف ما عليه من الدين، لو فرضنا ان هذا لا يمكن. وليس له اسمينان، هكذا نفرض، ليس له اسمينان بوجود دين عليه غير المقدار المتيقن الذي ظهر به، افلا يجوز ان يرجع الى صالة البراءة؟ لو كان العلم الاجمالي باقيا معناها انه لا يجوز له ان يرجع الى صالة البراءة او استصحاب عدم قول الذمه، فلا بد له ان يعشي حتى يطمئن ببراءة ذمته عن الدين، وهذا لا يلتزم به جزما، لان الذين اوجبنا الفحص الا من ذات الاسمينان، الا انه اذا لم يكن الاسمينان موجودا لفرضنا ان الذي لا يتمكن من الفحص بعد ذلك لا يحسن ان يجب على مثل هذا التاجيز ان يحتاط ويعصي مقدارا يطمئن معه في فراغ ذمته، هذا غير محتمل، نعم لا بد له من ان يعصي بالمقدار الذي يطمئن به. فليس هذا من جهه عدم انحلال العلم الاجمالي، بل من جهه الاسمينان الخارجي، ولو لم يكن اسمينان لا يجب الجهد ولا يجب الاحتياط إذا لم يتمكن من الفحص. ومن الظاهر أن العلم الإجمالي لو لم يكن منحلاً لازم عليه الإحتياط إذا لم يتمكن من الفحص كما هو واضح، كما أصابه قدس الله نفسه لا ينطبق على المقام لو تم، لأن في المقام متعلق العلم الإجمالي الذي له تعين وعلامه مردد بين الأقل والأكثر، ما في صاب الوسائل من المخصصات لا ندري أنه 500 أو أكثر. فإذا ظهرنا بالمقدار المعلوم ولم يكن لنا اسمينان بوجود مخصص آخر غير هذا المقدار، بعد ذلك لماذا يجب علينا الفحص بعد كون العام حجة لم تكن حجة أخرى على خلافه، كما قاده قدس الله نفسه لا ينفرق على محل الكلام. نعم لو كما يتم في مثله إناء زيت المعلوم نجاسته الذي يحتمل انطباقه على المعلوم تفصيلا كما يحتمل عدم انطباقه عليه، يعني غير طائر بين الأقل والأسباب، هذا أولا. وثانيا إنه لا يتم حتى في ذلك، حتى فيما إذا فرضنا أن المعلوم بالإجمال غير طائر بأمره غير طائر بين الأقل والأسباب، فإناء زيد المعلوم نجاسته، فلو علمنا بنجاسة أحد هذه الأواني تفصيلا لكنا نعلم بنجاسته إجمالا، الآن علمنا به تفصيلا أن الإناء المعين نجس إما بعلم إجمالي أو بطريق معتبر، ولكن لم نهرز أنه إناء زيد لأن إناء زيد غير ذلك، مع ذلك العلم الإجمالي يكون منهلا. لا بمعنى أنه ينحل إلى المتيقن والمسكوت فيه، لا، المفروض أننا لا نعلم أن هذا ناجيه، والمعلوم بالإجمال نجاسة الإناء ببس أنه مضاف إلى جيه لإناء جيه، وبهذا الوقت لم يهرج انتباهه. فليس هذا من الانهلال الحقيقي الا انه من الانهلال العصري، لان النتيجه نتيجه الانهلال. والوجه في ذلك انا قد ذكرنا في بحث العلم الاجمالي ونذكر ان شاء الله تعالى ايضا ان العلم الاجمالي علم مشهور بالشك بالنسبة إلى الجامع علم، وبالنسبة إلى الانطباق شك. وجود نجس بين هذه الأواني مثلا في عنوان إناء الزيت أو غير إناء الزيت هذا معلوم لا إجمال فيه. العلم والإجمال لا يجتمعان، مقدار الانكشاف لا يكون مجملا. وهذا المقدار إن كشف لدينا أن أحد هذه الأواني بلا خصوصيتين هذا الجامع ما أعلم بنجاسته، ولكن مع هذا العلم شكوك محتمل أن ذلك النجس المعلوم يعني الكلي منطبق على هذا الفرد، محتمل أنه منطبق على الفرد الثاني والثالث والأخير، كل ذلك شك. بالنسبة إلى الأفراد ليس لنا علم بنجاسة أحد هذه الأواني، فكل فرد في نفسه مصداق للمسكوت فيه، نشك في طهارته ونجاسته. على ذلك ذكرنا أن العلم الإجمالي لا يكون بنفسه موجبا لعدم جواز الرجوع إلى الأصول في أطراف العلم الإجمالي، فإنه ليس بمعلوم مشروط فيه. لا يمكن أن يكون نفس العلم بوجود نجس في البين مانعا عن الرجوع إلى أصالة الطهارة في هذا الإناء بخصوصه وفي ذلك الإناء بخصوصه وهكذا إلى الأخير، لأنه ليس بمعلوم وإنما هو مشكوك فيه. وإنما لا يجزي الأصل لأجل التعارض، إذ لو أجزينا الأصول في جميع هذه الأطراف فهو مناظر للعلم، معناه أننا حكمنا بطهارة ما هو معلوم النجاسة، فإن أحد هذه الأواني نجس جزماً، فكيف يمكننا أن نحكم بطهارة جميع هذه الأواني وكل هذه العشرة طائرون مع أن واحدا منها نجس؟ فجريان الأف أي أطالة الطهارة في جميع هذه الأواني يصادم نفس العلم الإجمالي، فهذا لا يشك. جريانه في البعض دون بعضين بلا مرجع، التخيير لا دليل عليه، إذن تصدقه. فميزان حجية العلم الإجمالي هو حصول التعارض ودور التمجيد مدار التعارض بين الأصول، إذا كانت الأصول في أطراف العلم الإجمالي متعارضة حينئذ طبعا كل واحد واحد يحتمل أن يكون نجسا، والمفروض أنه لا معذرة عن النجاسة الواقعية على تقدير وجودها. إذا لم يكن معذر طبعا يكون موردا لقاعدة دفع الزلل المحتمل، إذا لم يكن الأصل جاريا ولم يكن مأمين لا بد من الاحتياط لاحتمال وجود تشويه لا يؤمن على مخالفته. هذا هو الميزان في تمجيز العلم الإجمالي، يعني يتوقف التمجيز على تعارض الأصول في أفراده. ولذا ذكرنا قبل أيضا في مورد إذا لم يكن تعارضا كما إذا علم الإنسان أن إحدى صلاتيه صلاة العشاء أو صلاة العصر مثلا فسقط صلاها بغير طهور أو نقص فيها ركوعا مثلا فعلم ببطلان إحدى الصلاتين فطبعا قاعدة الفراء تكون متعارضة لا تجري في شيء منهما لا في هذه الصلاة ولا في تلك الصلاة ولكن العلم الإجمالي لا ينجد لأن تلك الصلاة مضى وقتها إن الأمر الأدائي سقط جزما نشك في وجوب القضاء ومقتضى أصالة البراءة عدم وجوب القضاء فالأصل بالنسبة إلى صلاة العصر أصل ينهي التكليف وأما بالنسبة إلى صلاة العشاء إذا لم تجري قاعدة الصلاة فيحتمل أنه لم يصل صلاة العشاء والذمة بعد مسؤولة بهذه الصلاة مقتضى العصر أصالة الاشتغال لزوم الإسلام بصلاة العشاء فالأصلان أن يتعارضا لأن أحد الأصلين ناظم للتكليف والأصل الآخر مشرك للتكليف فلا بد من الإسلام بصلاة العشاء وكيفما قال إذا كان الميزان في تمجيد العلم الإجمالي تعارض الأصول وأما العلم نفسه فليس هو منفذا للتكليف مع قسم نظر ما ذكرنا ففي المقام أيضا ينهل العلم الإجمالي يعني انفلالا حسنيا لا ينجد لأن ما علمنا أنه نجس وإن كنا لا نعلم أنه ينجد هذا لا يجري فيه العصر جزما لأنه معلوم النجاسة وبقية الأواني التسعة غير هذا الإمام لا مانع من الرجوع إلى قاعدة الطهارة فيها المفروض أنه ليس لنا علم بالنجاسة بالباقي فالأصول غير متعارضة بالنسبة إلى معلوم النجاسة لا يجري وبالنسبة إلى البقية الجارية فكيف يكون العلم الإجمالي منفذا كما أفاده قدس الله نفسه من أن تمييز العلم الإجمالي وانحلاله من عدم تمييزه وانحلاله متوقف على إحراز الإجماع وهو إنما يكون فيما إذا لم يكن للمعلوم بالإجمال تعين وعلامة هذا لا يمكن مصادفة عليه لا يفرق في الانحلال بينما إذا كانت له علامة وما إذا لم تكن إذ العبرة في عدم التمجيد وعدم معارضة الأصول وعدم المعارضة متحقق في كلا الموردين.